استشارة مع سارة يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامجكم استشارة مع سارة. حابة أذكركم بأن إحنا متعاونين مع تطبيق تستاهل لإكساب الطفل السلوكيات المرغوبة وتغيير بعض العادات غير المرغوبة. التطبيق يستحق التجريب، الإنسان يستطيع أن يغير من عاداته إذا مارس السلوك ما يقارب 21 يوم إلى الشهر، وهذا التطبيق يساعد أطفالنا على ذلك. جربوه. إحنا اليوم بنبدأ باتصال من ولاء. معانا يا ولاء؟ أوكي، فيما ولاء تجينا أنا راح أقرأ مشكلتها. المشكلة عن بنيتنا درر، والاسم في حد ذاته بلا حلقة بالحالها، عمرها أيوة 4 سنين. هلا 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 ولاء، كيف حالك؟
يا هلا بك، تمام الحمد
أنا
لله.
أنا وقفت ودقرت عند اسم درر، من اللي اختاره؟
أيوة درر، بنتي درر.
يجنن، تبارك الرحمن، الله يقر عيون سبيع دريس كلهم. بنيتي درر عمرها 4 سنوات، فوقها أختها بسنة يعني 5 سنوات، وتحتها أخوها بسنتين يعني عمره 2. ولما جت لما جاء أخوها تغيرت تدريجيا وصارت عصبية، وحتى لو رفض لها طلب تصرخ بوجهي، وصارت عدوانية مع أخوانها تضربهم، بس إذا ضربها أخوها تجلس تبكي 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 بصوت عالي، وأحيانا وقت النوم لو زعلت عادي عندها تجلس تبكي بالساعة والساعتين ما عندها مشكلة. والحين أخوها صار مثلها، يصرخ ويتعمد يضربها. هي عكس أختها الكبيرة، أنا احترت معاها عاملها بهدوء، بس كثير أحيان تنرفزني بأسلوبها، مع أنها كانت أقربهم لقلبي ونحن علي وتحن علي وتساعدني وتسولف معي. ولا نبدأ واحدة واحدة، هل نتفق أنا وياك؟
لو سمحت الصوت مو واضح، بعيد.
أوكي كذا زين. هل إحنا أنا وياك نقدر نتفق على أنه الغيرة طبيعية؟
كيف؟
الغيرة طبيعية صح ولا لا؟
أيوة طبيعي، متفاهمة معها.
ممتاز. ونتقبل الغيرة من أي أحد يكون عنده أسباب وجيهة ومنطقية، وحضور بيبي جديد من أكبر الأسباب اللي تخلي الأطفال يغارون. ومن لكن اللي مش مقبول اللي هي السلوكيات العنف والإيذاء التي تنتج.
أيوة هذا الشيء شوي موترني.
طيب احكي لي الآن، بمسك لي واحد واحد، وأهم شيء أنا بمسكه اللي هو الصراخ على لما تبغى الشيء وتقعد صارخ أنه تبغاه. أعطيني مثال على حاجة هي تبغاها أنت رفضتي وقامت تصارخ.
يعني مثلا موقف صار لي أول أمس، لقت شريطة وأخذتها.
تمام،
شريطة شعر. طيب
حلو.
وجاء أخوها بس هنا تكلم فيها، أخذها منها وجلس يضربون عليها.
تمام.
فأنا زيت سحبتها، لأن أنا عارفة من أول، لأن يعني الدرر عينها عليها زي كذا. فأنا سحبتها منهم الاثنين وكلمت يحيى، قلت تبيها اطلبها من درر.
من يحيى؟ أوه ولد اسمه يحيى. أوكي 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 تمام، اطلبها من درر. كفو، برافو عليكي. أيوة
أيوة. أعطيت درر وشوية يعني رضت، بس عصب يحيى وجلس يضارب، أنا على طول شلته وبعدت عنها، ولا قلت الجرر روح يعني بيتي خلاص خليه هو بيهدى من حاله.
لحظة لحظة، لما رجعت الشريطة لدرار يحيى عصب، فأنت أخذت البنت وبعدتيها عن الولد، ولا أخذت الشريطة وبعدتيها عن البنت؟
لا أخذت الولد أبعد.
كفو، برافو عليكي. كمل القصة.
يعني تصرفي تمام؟
مو بس تمام، أنا ما كنت بزيد عن اللي أنت سويتيه، تصرفك جدا صحيح. يعني هنا طيب، بنيتي درر ما غلطت، عينها على الشريطة، هي التي سبقت على الشريطة. يحيى بصراحة بيني وبينك ما ظنتي همت الشريطة، بس هم أنه يلعب مع أخته، له طريقة كونه عمره 2 لا اجتماعية. أيوه. في اللعب انه يسحب الشيء، يبي جذب انتباهي، بيوسع صدره، مو بأنه والله يزيد الشريطة أبي ذا الشريطة، لا والله. أنا هقوتي إنه بس هو لعبة دائما بإنه يستفز أخته، أتوقع وأنا ماني في بيتكم صح ولا لا، معها لعبة بياخذها، معها عصير بياخذها، مع حلاوة بياخذها، مع خيار بياخذها، أي شيء مع بخيته بياخذها، وهذا يستفز درر، صح ولا لا؟
أيوة صح، يعني ما يسوي زي كده مع أخته الكبيرة، لا معها هي بالذات.
درر لعبة بالنسبة له، وما يعرف يلعب معها لأن عمره سنتين ما يعرف. فإحنا لازم إحنا يعني بصراحة من هالقصة هذه كلها أنا ما طلعت إن عند درر أي مشكلة، أنا طلعت أن عندي أحياء مشكلة، إنه ما يعرف حدوده لأن عمره سنتين، لكن يستطيع في هذا السن أن يعرف حدوده. إذا إحنا شفتي الحركة اللي أنت سويتيها كل اللي فيها صح، اللهم لو كنت بغير حاجة بقول أم يحيى بسرعة أول ما أخذ الشريطة أنت تدخلي، لا تنتظرين لأن يتصعد الموضوع، على طول من شفتي غلط على أخته اركضي وتعالي واجلسي يقولي يحيى أعرف أنك تبي الشريطة، اطلبها من درر. قل درر ممكن الشريطة، غششي أعطيه الجملة اللي بيستخدمها، كذا يكتسبون السلوكيات اللي احنا نبغاها. فهمتي قصدي؟ يعني كل شغلك واحد اثنين ثلاثة في كل بيرفكت، وكنت لو ما قلتيها أنا كنت بقول سويها، يعني بسم الله عليك فاهمة، اللهم في مقدار إضافي بنضيف لطبختك ألا وهو سرعة التدخل، ما أخليها توصل لمرحلة مد اليد، لأن لما هي مدت يدها على أخوها هي تدافع عن ما في يدها، غير أن أصلا ودنا نطفي الضرب في البيت. سؤالي لك هو من الذي يضربهم للتربية والتأديب؟ في أحد مثلا ماما تضربهم، بابا يضربهم للتربية والتأديب؟
أيوة.
طيب خلينا نقول إنه مدامكم تضربونهم هم بيضربون بعض، فإذا أنا أشكي من
لا أنا وقفت ضرب من فترة، يعني صح أول كنت، بس حاليا يعني فترة قريبة.
أوكي.
لا
كم
أنا بتملك وقفة
كم؟ كفو الله يزيد يبارك لك. سؤالي لك هو متى وقفت ضرب؟ هلا متى وقفت ضرب؟
ما أدري، يمكن تقريبا يعني من وين جبتي، من لما جبتيها من سنتين صح. أحيانا يعني أطلع من طوري بس أتمالك نفسي.
أوكي إليك الآتي، لاحظي إن إحنا هي عمرها سنتين لما جاء يحيى، فلها سنتين تتلقى الضرب للتأديب، فتأسس لديها هذا السلوك متأسس عندها. حطي فوقها أم ماما ألا بطلت تضربني من سنتين، لكن بين الحين والآخر تضربني، إذن هذه من الممارسات المسموحة في بيتنا لأن ماما تسويه. بابا يضرب؟
لا
أوكي. إذن اللي نطفئ سلوك الضرب بين الإخوة علينا كمربين أن نطفئه لدينا 100%، مو بأحيانا، ترى أحيانا بقول لك شيء، بعض الأماء والأمهات يظنون كلمة أحيانا ترى ماني بكثر منه، يكفي مرة ليفهم الطفل أن هذا أسلوب مستخدم وفي هذا البيت، فمرة كل 10 مرات أو مرة في الشهر كافية تعلم الطفل ترى الضرب مسموح.
يعني أنا تكلمت معاهم قلت لهم، قلت يعني خلاص ما أسمح للضرب وزي كذا، يعني حتى لو أنا غلط وديت يدي قولوا لي، قول يا ماما أنا ما أسمح لك تضربين.
كفو
فهمين يعني
عليك كبيرة والله يعني كبيرة بسم الله عليك ما شاء الله
رائع
رائع رائع رائع. هذه التربية بكفاءة، لما الأم تعرف، كلنا يا أمهات في يوم من الأيام ضربنا، لكن زي ما قلتي التربية بالتعاون، الضرب في بيتي، في الضرب مو في بيتي ولا هو في الروضة، الضرب ممنوع دائما في أي مكان، الضرب ممنوع. أحيانا إحنا ننسى نذكر بعضنا البعض، حلو رائع كلامك. إذا في الموقف اللي أنت قلتيه بصراحة أنا ما شايف أنت سويتي ولا حاجة غلط، اللهم زي ما قلنا راح نسبك أول ما يركض وياخذ الشريطة، هنا نتدخل ما نستنى لين تمد اليدين. الأمر
طيب
الآخر
صراحة.
أعطيني موقف.
موقف اللي هو أنه تعالي يا ماما نامي معي، فقلت لها طيب أنا جنبك أنا معك أوكي، بتحاول يعني جلست فترة معاها أقنعها أنه يعني لازم تنام لحالها زي كده، جلست تنام جنبي. لما مرة كنت مرهقة وتعبانة قلت لها، قلت يا ماما أنا تعبانة ما أقدر أستغربيها، يعني شوفي لو أنت جلست في المكان راح ترتاحين، بس ما رضت، يعني جلست تبكي تصرخ، يمكن جلست تقريبا يمكن ساعة وزيادة، فصحت كل العائلة.
لما صارخت ساعة رحتي عندها ونمتي عندها؟
كيف؟
لما صارخت ساعة رحتي ونمتي عندها؟
ما أسمع الصوت بعيد شوية.
أوكي بعيد. راح أعيد السؤال. غالبا لما بنتي درر ينرفض لها طلب ما وتقوم تصارخ، لأن هذه مو أول مرة صح؟ هي طبعها تصارخ إذا ما حصلت أيوة. على ما تريد. تمام. الحين خليك معي، كم مرة في أسلوبها المعتاد هذا لأنها تصارخ ولأنه مزعج ولأنها قومت الناس أنا ماما ألا أروح أعطيها اللي تبي عشان أسكتها؟
لا أنا ما أرضخ لها، بس أبوها يقول يلا تعالي ويراضيه.
طيب وش الفرق بينك وبين الأبو؟ الأثر واحد. إيش تعلمت الحين بنتي درر؟ ماذا تعلمت من رضوخكم؟ لا شوفي رضوخكم، أعطيتك ذنب الأبو، أنت وياها أنت والأبو واحد، علمتوها مع بعض الدرس كأنكم تدرسون مقرر مع بعض. ما أقدر أقول أنا درست بناتي زين هو اللي رسبهم، أنتم داخلين كفريق، ففي التربية أنتم فريق، اللي تغلطين فيه هو يدفع ثمنه واللي هو يغلط فيه أنت تدفعين ثمنه. والحين قولي لي، دام إن الأبو يرضخ لطلباتها عندما تصرخ، ماذا تعلمت بنتي درر؟
أيوة إنه أنا بجلس أصرخ وده جيني طلبي.
السلام عليكي. أقول يا ألا بسم الله عليك، فاهمة أصول التربية، ما تحتاجين تكلمينا بس إننا سعيدين فيكي، يعني بسم الله عليك قادرة تحللين الأسباب، قادرة تحللين الأسباب. إذا أنا متأكدة الحين بسألك ما الحل وبتجيبين لي إياه، ما الحل؟
إيش الحل؟
نتجاهل، لا نرضخ. يوم إنك تعبانة ليش في الأخير تروحين تنامين معها؟ يوم إنه ممنوع تاكل الحلاوة قبل الغداء ممنوع، ليش تعطيها لأنها صارخت؟ يوم إنه أنا مشغول ما أقدر أوديك البقالة الآن، ليش وديتها لما صارخت؟ فهمتي قصدي؟ أي شيء تحصل عليه بصراخ وأنتم من الأصل قلتوا لا، أكيد كان عندكم سبب وجيه، أكيد كان عندكم سبب وجيه، فوش هالسبب الوجيه اللي نسف يوم إنها صارخت؟ فهمتي قصدي؟
أيوة
الثبات. أبقول لكم شيء، إن استطاعت ماما ألاء بالاتفاق مع أبو درر وأبو يحيى، هو رجال واحد على فكرة، إن استطعتم كفريق أن تضعوا خطة واستراتيجية التجاهل للصراخ، تراها بتزعق عليكم شهر واحد وبعدين يمكن تطفأ لو ثبتوا، لكن في هالشهر هذا لو مرة رضى خلبوا عشان تسكت، ارجعي نقطة الصفر وابدوا من جديد شهر، حبي نفسك واثبتوا. أوكي ترى هذا حلكم، الثبات يا ألا. بسم الله عليك، أقول لك شيء بسم الله عليك، ما شاء الله لا إله إلا الله، وانت تتكلمين معي الحين لنا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة، بسم الله عليك ما شاء الله، واضح إنك فاهمة
كل الطبخة. الله يسعدك والله كله بفضلك، الله يسعدك.
لا بفضل الله، بسم الله عليك يحبي لك. أنا متأكدة إنك بتقدرين توصلين لأمور في صالحك، لأنك أوريدي قلتي لي أنا لي سنتين ما ضربت، أنا لي سنتين قررت، أنا لي سنتين سويت، أنت في درب الخير، بسم الله عليك، بإذن الله بتقدرين توصلين خير إذا عندك العزيمة الكافية، وأحس عندك العزيمة هذه.
يسعدك
الله يقر عيونك بذريتك. عطمنينا بعدين عقب الشهر هذا وش صار عليكم. طيب
إن شاء الله، يعطيك ألف عافية، مشكورة.
هلا وغلا، حيات الله، أهلا وسهلا. أوكي اللي بعدها حنقرأها قراءة بدون اتصال. بنتي عمرها 13 سنة، أبوها جاب لها جوال تقعد في غرفتها بالساعات، ويوم جيت وفتشت جوال حصلتها متعرفة على ولد، خاصمتها وأخذت الجوال منها. طبعا أقول لكم شيء، هل السؤال قريته وجاني ووصلني يمكن 50 مرة في السنوات الماضية لما صرنا نسلم أبناءنا الجوالات، فهي مي بحالة فريدة بصراحة، ولو أن تمنينا أنها على فريدة. أخذت الجوال منها، طبعا أبوها ما يعرف شيء، بعدين بدأ يسأل ليش الجوال ما هو مع البنت، رجعت لها الجوال وحلفت ما عاد كلمة، وحلفت ما عاد كلمة، وكمان بعد فترة فتشت الجوال حصلتها برضو متعرفة على ولد ثاني. ما كذبت البنت، قالت ما أماني بصادق تنسين، بصادق صاد، ما كذبت، وتتكلم مع كلام وسخ مرة، وخاصمناها قامت قالت أنا أحبه وهو يحبني وأكيد قد أرسلت لصورها وهي تجلس بالساعات معه، وأنا مقهورة ماني عارفة كيف أتصرف، وخصوصا أن أبوها ما يعرف شيء، وماني عارفة كيف أقول له الله يسعدك. أبغى حل، حاسة بنتي جالسة تضيع مني. أنا أمها عندها أخوة أكبر منها، يعني ما عندها غير ولد وبنت بس، الله يخليهم لك يا حبيبتي أم ناصر. إليكم الآتي. أم ناصر حبيبي قلبي، اللي شرى لها الجوال أبوها، مفروض أبوها يكون مطلع على كل شيء. خلقة من غير ما يشتري له الجوال هو أبوها، ومن حقه يعرف كل شيء عن بنته. يا جماعة في حاجة في مجتمعنا، ما أدري هو المجتمع السعودي، أنا ما أدري هو المجتمع العربي، هو المجتمع الخليجي، ماني عارفة، أو حتى عالميا، بس قاعدة أشوفنا يا الأمهات حاصرين حل المشكلات عندنا حنا بالحالنا، ما ندخل الأبو معنا. ترى أبو وأم فريق، مو من حقه بس أنه يعرف، لازم يعرف كيف أبي أحل مشاكل كبيرة بدون ما أدخل الأب. الأب له قوة، سلطة تربوية قوية، مو معناته أنت لا لكي، بس أنتم فريق، أنتم فريق. بخلاف لو قلنا مثلا إحنا زوجين منفصلين وأنا عندي الحضانة، معناته أنت اللي تربين لوحدك، فهذا غير. الأب أولا هو اللي جاب الجوال، هو مسؤوليته الأولى كان مفروض قبل تسليم الأجهزة وضع اتفاقيات، مو بس نجيب قبلة موقوتة ونسلمها للطفل ونقول انبسط، ليه كيف ما يصير. هذه الأمور ما تسلم للأبناء من غير ضوابط واتفاقيات مشددة. أنا أتوقع أنه لما استلمت بنتك الجوال من فترة كانت بريئة من الناحية الجنسية، بريئة، ما عندها أي معلومات، مو ما عندها أي معلومات، ما في الحين أحد ما عندها أي معلومات، لكن ما كانت عندها الجرأة الجنسية إنها تقول لولد يا حبيبي أحبك أموت فيك ما أخذ عقلي من ذا الحدث، إذا ما يعرفونه لأنهم لم يمارسوه. لكن أنت وجدتي تتكلم مع كلام وسخ، أنا ما أدري وش محتوى هالكلام الوسخ، لكن حتما ليس قد يكون في بذاءة، قد يكون فيه أمور ما يجب أن تطلع عليه طفلة الثالثة عشرة من عمرها. للأسف الشديد بنتنا فقدت شيء من براءتها، للأسف الشديد لازم نعترف بهالشيء، مؤلم مؤسف لكن حصل. أول شيء عشان نحل مشكلة بنتنا نطلع ندخل أبو معنا، سوري لازم. ما حدث هنا إن أتكلم عن شريحة من المجتمع وليس كلها. في بعض الأسر الأطفال والأبناء، الأبناء والبنات ينبسطون إذا ما درى عن الشيء للأم، مقدرون عليها، اللي ينخاف منه الأبو. وشوفي هذا اللي حصل، استهانت بك فأعادت وكررت الغلطة. أنا بنقلها للجنس الآخر، أنا شفت وتعاملت وجتني كثير من الحالات اللي الأم تكتشف أن الولد يدخن، لأن أحيانا الأم هي خط الاكتشاف الأول، لأنها هي اللي تغسل ملابس، تكتشف أنه يدخن، تواجهه، تقول أنا ماني معلمت أبوك بس بطل، فضمن في جيبه الأمان، فصار قال أوكي الحين أمي قالت لي مين معلمت أبوي، ما علي هو أن أخبي بشكل أفضل، مو بأنه ما يدخن، لا بخبي عن أمي بشكل أفضل، ويستمر التدخين. إذن الأم بإخفائها لبعض المشكلات الكبيرة عن الأب هي السبب في تفاقم المشكلة، سواء بناء علاقات، سواء تدخين، سواء مخدرات. الله يحمينا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم من هذه الأمور. لكن أكبر غلطة تسويها الأم هي تحييد الأب وإقصائه وتغييبه عن حياة أبنائه. ترى مين في صالح أبنائكم؟ إذا أنت بتقولين عصبي، الحل نتعامل مع عصبيته. شوف ترك من أنت بتخسر، بتكبر المشكلة لو تعصبت على المشكلة، اهدأ عشان نحل الأمر. لكن حكاية أيضا الأباء، إذا ما عندكم إلا الضرب رجعوا أنفسكم. أنا أتكلم كلام هذا الأباء اللي زوجاتهم يتعمدون إخفاء المشكلات عنهم، وش اللي يخلي زوجتك تخفي المشكلة؟ فهذا حلك عزيزتي، دخلي الأبو، الأبو لازم يدخل. ضعوا خطة، أما حكايتي يحبني وحبه خليه يتقدم يا حبيبتي. بقول لك شيء، أنت تحبينه، الحب لازم ينتهي بالزواج، خله يتقدم، يلا خلي أمركم شرعي، علاقتكم شرعية، بس ما بيتزوج عمري 13. طيب الحين حنا نبي نخطب، لأن غالبا لما تقول لذا الكلام هو بيهج أصلا، إذا شاف إن الأمر جدي، إذا كان يلعب معها يلعب فيها يستخدمها، هو ما يبي ذا الكلام الشرعي. ف أنتم ادخلوا معها في موضوع العلاقات هذه من باب الشرعنة الأمر، هذا نمبر 1. نمبر 2 وضحوا لها وش اللي يصير في إرسال الصور، الابتزاز، استغلال، قولي لها ترى ممكن ياخذ صورتك يحطها على صورة امرأة عارية وينشرها على النت، يقول هذه فلانة بنت فلان، تخيلي كل صديقاتك وكل أصحابك وكل أقاربك يشوفونك ويحسبونك فعلا أنت متصورة هالصورة، هو اللهم أخذ راسك ركبها على جسم طفلة 13 لا تعي هذه الأبعاد. إحنا لازم نفتح عيونها على هالأمور، كانت بريئة من ملوحة وبريئة ويحليلها وما تدري عن جرائم هذه اللي في الدنيا، وهي دخلت عالم ليس عالمها، تظن حلو اللي هو عالم العلاقة العاطفية مع الشاب يحبني، لازم نبين لها الجانب الآخر المظلم من هذه العلاقات. فعندك الحين 3 خطوات، الله يعينك والله يقر عيونكم بها يردها لكم إن شاء الله. طيب عندي أم جوجو اتصال. هلا هلا أم جوجو، كيفك؟ أبدأ أقرأ مشكلة أم جوجو. ابني بعمر 8 سنوات وابنتي بعمر 3 سنوات ونصف، ونصف يشاركونا سرير النوم. واو، أبي أشوف راشكم، هذا وش كبرة اللي في 4 أشخاص، ورفضهم النوم في غرفتهم المخصصة لهم، واستخدمت معهم عدة محاولات ولم أخرج بنتيجة. يا حلو ذا المشكلة، كيوتة، عسى أم جوجو معنا. بس النوم معهم في نفس الغرفة المخصصة لهم، في نصف نومهم يذهبون لغرفتي والنوم فيها رغم نومي في غرفة. إذن في بداية الليل حن أنا روح نوم معهم، وبعدين ننتقل في منتصف الليل لغرفتنا إحنا. الله يعينك. استخدمت العقاب لا ينجح، في سبب وجيه إنه ما نجح لأنه غير فعال. استخدمت التحفيز ولا ينجح، في سبب إنه ما ينفع التحفيز لأنه غير فعال. ما الحل مما سببوا لي الأرق وعدم النوم بأريحية والخوف أيضا بانضمام أختهم الثالثة؟ أوكي، عندنا 3، الله يخليهم لك أبشرت تجي معكم. كبري فراش، بس كبري ظاهر سرايرك هي ما تكفي، يبيلت كذا 3 أمتار في 3 أمتار وعسى يكفيكم. لحظة، الكينج مش كبرة، 3 أمتار 4 كبري. إليكم الآتي، في أسر يسمونه the family bed، السرير الأسري، في أسر في هذا العالم تؤمن بذلك إن الأسرة كلها في فراش واحد. أنا شخصيا أرى أن فيه ضرر أكثر من نفع، أنا لا أستطيع أني أقول 100% هذا شيء مضر، لأن في فوائد، لكن أقدر أقول أن الضرر يغلب الفائدة. فكونك تبين تنهين هذا الأمر أنا ما ألومك، لأن أمر مش أفضل الأحوال إن الأطفال ينامون مع أبائهم، مش هو الأفضل، الأفضل الاستقلال في غرف خاصة. لاحظي المشكلة إن عندي الولد عمره 8 سنين وبنت عمره 3 سنين، يعني too long، مرة مدة طويل، سنين وسنين 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 وهم نايمين معكم. فأنتي بقول لك إياها، كأنك الآن إن ولدوا أطفالي ولا قصيتي الحبل السري، ما قصيتيه، لهم 8 سنين و3 سنين ماشيين بالحبل السري متعلقين فيكي، فإنك أنت تجين ومعسك المقص يلا يا عيال بقصة، طبعا مرعب بالنسبة لهم، خلينا نقدر موقفهم، مرعب الفكرة أنهم ينامون لوحدهم، لأننا زرعنا لديهم الفكرة أن النوم لوحدكم مخيف. الأطفال ما ينامون بالحالهم، كانوا نايمين في غرفتك سنين وسنين وسنين وسنين، وصلت لهم الفكرة إن الأطفال ينامون مع أهلهم، وإذا استقلوا فهذا أمر مخيف بالنسبة لهم. لازم أولاً نتفهم وش اللي إحنا سويناه كأباء وأمهات، إن إحنا السبب في اللي صار. طيب فيه مثل يقول لا ماني بقايلته مو بزين، حق قطع الحبل السري لازم يتم، لازم يصير. بيزعلون؟ نعم بيزعلون. بيبكون؟ نعم بيبكون، لكن اجزمي قصيه. بمعنى مهدي لهم ان احنا اليوم حبايبي خلاص احنا راح ننام في غرفتنا، كبرتوا بسم الله عليكم، و من الان فصاعدا النوم في غرفتكم. وش اللي بيصير؟ بيرجعون، لا ترضخين، رجعيهم غرفتهم، بيرجعون، رجعيهم غرفتهم، بيرجعون، رجعيهم غرفتهم، رجعون، رجعيهم غرفتهم، رجعون، رجعوا غرفتهم، لو 50 مرة في الليلة. وبدون كلام. وبدون إقناع. وبدون نقاش. إحنا متناقشين أوريدي، خلصنا منها. الإعادة في النقاش وغرفتكم، وغرفتكم حلوة، وغرفتنا ما في غرفتكم، ممنوع ننام مع بابا وماما، هذه ما لها داعي. ما لها داعي لأنها عقيمة. سويناها وخلصنا، نعيدها ليه؟ الإعادة لا فائدة منها في الإقناع، أوكي؟ مع الطفل خلاص إن متفقين، يرجعون رجعيهم، رجعون رجعيهم، رجعون رجعيهم 50 مرة في الليلة بدون ولا كلمة، بهدوء، بدون تعصيب، بدون انفعال، رجعيهم لغرفتهم. لو تسوينها 50 مرة في الليلة بكرة بتصير 40، بعدها بتصير 30، بعدها بتصير 20، ننزل لي ولا مرة حيرجعوا لك، لأنهم عرفوا إنه ماما 100% غيرت الوضع في البيت. احنا فعلا 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 ما عدنا راجعين، لانها ثبتت بخلاف الثماني سنين الماضيه ما كنت ثابته، تقولينها بس ما تثبتين، تحطينه في غرفهم بعدين يرجعون عندك وتخلينهم، كنت تخلينهم، كنت تخلينهم، كنت تخلينهم، كنت تخلينهم. عرفوا الاطفال امي كلمتها ما لها قيمه، تكسر. أنت من كسر كلمتك، هم كسروها. أنت من كسر كلمتك بنفسك. حبيبتي حلك في ثباتك. والله يعطيك العافية. أوكي. عندي طفلي في ثاني متوسط الموضوع بدأ، هذه أم عبد العزيز. الموضوع بدأ مع فيروس كورونا. فيروس كورونا، أوكي، معناته أنه كان في، أوكي، سادس تقريباً، ولدي يوم بدأ فيروس كورونا. نهاية سنة سادس. مع فيروس كورونا صار ما عاد يحب يخالط أحد، ما عاد يحب يطلع مرة، حتى أقول له تعال وخذ لك سناك حلويات يقول لا أنت جبالي، قلت له أطلع وإنت عليك الكمام، يرفض يطلع في البيت ويلمس شيء، مو لأي شيء يلمسه يغسل، مع أنه ما يخالط أحد. صار ما عاد يبي يروح المسجد، ما عاد يطلع، وضعه مرة مضايقني، غير أنه عنده خوف من القطوة. أوكي، انسي في الخوف من القطوة، هذه من مشكلتك عنه، إن شاء الله ما انحلت مشكلة الخوف من القطوة، لأن إحنا مش عايشين معك طاوة. أوكي، هذه من مشكلة. أنا حاسيتي أموت في أموت خوف من كل الحيوانات اللي على وجه الأرض إلا القطوة، لأن عيالي عالجوني منها، جابوا قطوة للبيت أنا أموت خوف منها، عالجوني، جلسوني، خلوني ألمسها، خلوني أحطها بحضني، بس تعاملت مع المشكلة واستطعت أن أجتاز، أتجاوز. أوكي، أنا ما أحتاج أني أعالج ولدي من خوفه من القطوة. تقولين لي ولد عايش بالمزارع في الريف في القرى، ما عندنا ريف، احنا عندنا ريف في القرى، يعيش في مزرعة يخاف من الخرفان، ايه لازم نعالجه لانه لازم يساعد ابوه على الخرفان، لكن ولد عايش في المدينة ما يحتاج يتعالج من القطوة. مهيب مسوية في حياته اعاقة اطلاقا. نجي على الخوف من الخروج، رفض الخروج، خوفه من الفيروسات. اليك الاتي عزيزتي، ما وصفتيه هو حال ملايين الأطفال على وجه الأرض. نعم، بعد الكورونا صار هذا الشيء في كثير 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 من الأطفال. ما أقول لك إنه الوضع مقبول، أقول هو وضع طبيعي متوقع، ويجب أن نتعامل مع المشكلة، لأن كلما طال اعتزاله العالم كلما صعب عليه الخروج. الحالة تميل إلى الجانب النفسي أكثر من التربوي على فكرة. ولاحظوا الحين ولادي بطل يروح المسجد يا عمري، فمسوية إعاقة في عقله، في بسم الله عليه، في حياته، إعاقة عوق يعيق أن يعيش حياته طبيعية. بسم الله على ولادنا، ما قصدي العقل، لكن مسوية له إعاقة في حياته. معطلته عن أن يمارس حياته الطبيعية. فماذا نفعل؟ أوكي، حكاية أنه يكون معنا في جيبنا، في جيب الثوب، جيب البنطلون معقم عشان يقدر يطلع، هذه فكرة زينة. حكاية أننا نطلع للصيدلية ونشتري الكمام من النوع الأقوى قد تجلب إلي إحساس بالأمان، وإحنا نبغى يحس بالأمان. طيب إحنا الحين محتاجين نشتغل على كذا جبهة لنشعر ولدنا عبد العزيز بالأمان، وليدي فقد الأمان. فمثلا أحكي لكم، إحنا نستخدم الكمام الأزرق، ممكن أشتري الكمام الأقوى من الأزرق لأنه يجلب للأمان. قد يكون مكلف عليه حبتين، لكن أنا في مرحلة علاج، ولما يبدأ ولدي يعتاد الخروج أقدر أرجع اللي العالم كله قاعد يستخدم اللي هو الأزرق، واللي أرخص بالنسبة لي ويناسب ميزانيتي. لكن إحنا الحين منا في الميزانية، إحنا الحين في علاج مشكلات نفسية. فأول شيء لازم نتفهم له، ما نزعق عليه، ما نهاوشه، ما نأدبه، ما نعاتبه، ما نسخر منه، لأنه اللي هو يعيشه أمر لا إرادي، ما يقدر. زي بعض الأطفال اللي صار لهم الوسواس القهري وقت الحجر، لما كنا محظور علينا 6 شهور وإحنا ممنوع نخرج من البيت، كانوا بعض الأطفال، حصل بعض الأطفال جاءهم وسواس قهري، صاروا يغسلون كلش، يغسلون يدهم 50 مرة في اليوم، يغسلون أدواتهم 60 مرة في اليوم، خوفهم من الفيروس. لأننا وش اللي صار، بعض الأسر اللي أطفالها منطلقة ومحب الحياة وتبي تطلع 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 عشان يقنعونهم إنه لازم نقعد في البيت، ما نقدر، قالوا هذا فيروس يموت، فروعنا عيالنا، روعناهم. طبعا حنا بعضنا فرح إنهم ارتاعوا، لأنه بطلوا يقولون حنطلع. ارتحت أنا، ولا دريت وش الدمار النفسي اللي أنا تسببت فيه. يا جماعة، إحنا ما نقدر نعيش بمنظور سلوكي في تربية أولادنا. طبعا في المدرسة السلوكية، في المدرسة المعرفية، وفي المدرسة السلوكية المعرفية. أنا شخصيا أنتمي للسلوكية المعرفية، لا أنتمي إطلاقا للسلوكية. السلوكية ما يهمها وش اللي يصير هنا ولا يهمها اللي يصير هنا، يهمها السلوك اللي نبيه يصير. تبينا يترك ما عاد يلمس الأباريق، احرقيه. تبينا يفرش أسنانك الليلة، كافئيه. تبين يعني ما يفكرون إلا فعل. إحنا نفكر من الناحية العقلية أكثر، السلوك المعرفي يفكر أكثر. إذن عزيزتي، إذا رأيتي أن الأمر أوفر، كل حاجات احترازات هذه أنت خدتيها، وأنه يطلع مع أحد، ما يروح لوحده، يطلع مع أحد، يطلع مع أبوه، يطلع مع أخوه، يطلع مع خاله، ما يروح لوحده، يطلع معك أنت للأسواق. ممكن نتدرج إلى الخروج لأسواق بدون لمس ناس، بدون لمس ناس، بس يكون في مكان في تروحون حدائق في الهواء الطلق، ندرج نكسر العزل اللي عامل لنفسه. أبيك أيضا تقرين في حاجة اسمها كابن فيفر. كابن فيفر حيفس اللي هو زي المشكلة اللي تصير لما الواحد يعتزل في بيته لمدة طويلة. اقري عنها، تلقينها للأسف الشديد، اللي هو الاعتزال الاجتماعي، العزلة الاجتماعية، اقري عنها، حتشوفي كل أعراض ولدك فيها، وحتقرأي بعض الاستراتيجيات في علاجها. لكن تدرجي، لا تأخذين وترمينا في المسبح. هذه من أسوأ الطرق اللي إحنا نسويها علشان نكسر أنماط سلوكية عند أطفالنا، نحطهم قدام الأمر الواقع، نأخذ واحد ما يخاف من السباحة نذبه في وسط المسبح، أبد، يتعلم إن شاء الله، لا، ممكن يغرق أيضا. فتدرجي مع ابنك، تدرجي، لا تتوقعين إن الأمر سهل عليه، تراها شديدة وكايدة. نأخذ خطوات صغيرة، نبدأ بحديقة في الهواء الطلق، نبدأ نسويها كل ليلة ربع ساعة، بس نأخذ لنا لفة فرة كذا على الحديقة، يشوف ناس بدون ما يلمسهم، يشوف ناس بدون ما يقرب منهم، كسر تدريجي، ثم نتطور إلى الأسواق، ثم نتطور. ترى مقبلين على دراسة حضورية، عيالنا بيدرسون حضوري السنة الجاية، لازم نبدأ من الآن ندرج لهم. طيب، آخر سؤال جون اتصال من أم فاطمة بنتي عمرها سنتين، وأنا سؤالي إن أنا أم عاملة بس بمنطقة بعيدة عن منطقتي ومتخوفة أحطها بحضانة، هل الحضانة خيار جيد؟ كيف ممكن أخليها تتخطى بعدي عنها بدون أنها تتأذى نفسيا لأن هي متعلقة فيني وأنا متعلقة فيها؟ اضطريت أني أروح لحاجتي للوظيفة. الله يعطيك القوة والعافية يا أم فاطمة. إليك الآتي، أنت قلتي هل الحضانة خيار جيد، والسؤال هو هل عندك خيار غيره؟ قلتي لي أنا في منطقة بعيدة ما حولي أحد، هل عندك خيار آخر؟ حسب ما وصفك ما حسيت لك خيار آخر. يعني هل بتاخذينها معك المعمل؟ هل بيسمحون؟ حكاية إنها بتتأثر أو لا تتأثر، أكون صريحة معك، ما في طفل يحصل في حياته أي شيء في الدنيا ما يتأثر، لكن السؤال هو هل الأثر عظيم ويدمر حياتي أم أن الأثر طبيعي خفيف وأتجاوزه؟ كثير ملايين 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 من الأطفال دخلوا حضانة، زعلوا في البداية وبعدين تأقلموا. It's okay. وقد يكون في بعدها عنك خيرة بل في صالحها، لأنك قلتي أنا متعلقة فيها مرة وهي متعلقة فيني مرة، هذا مو بصحي يا أم فاطمة. الطفل المدمن لوالدته هذا ليس صحي. العلاقة الطبيعية بأبعاد ببعد طبيعي هو في صالحه، عشان يكون الطفل السوي هو طفل مستقل بذاته، يستطيع أنه يكتفي بذاته وليس متعلق لدرجة الحياة والموت. يعني إذا بعدت بتقعد تصيح، هل هذا في صالحها؟ يعني بكرة أنا بضطر أروح الموعد في المستشفى ما أقدر أخذها، بتقعد تفحط من الصياح، هل هذا في صالحها؟ بكرة بحج أبعد عنها 5 أيام وتقعد تصيح، هل هذا في صالحها؟ كثير حاجات بتستدعي الحياة الطبيعية يا جماعة، تستدعي أني أبعد عن بنتي أو ولدي. هل في صالح أنه يقعد ينهار لأني بعدت عنه؟ لا. إذن الحل يكون فيه اسمها المسافة الصحية ما بين الطفل والمربي. المسافة الصحية، ماني بقول اسهري الليل مع صاحباتك، روحي عزايم، اتركيهم عند الناني، هذه غلط. لكن إن يكون زي الكوالا، أنا سميها علاقة الكوالا، شوفوا حيوان الكوالا بسم الله عليه ريتنا متشعبطين في الشجرة، كل الصور الكوالا ترى شوفوها متشعبطين في شجرة، أنا الشجرة، أنا يا الأم الشجرة، وهم حبيبي حبيبيني هم الكوالا، متعلقين فيني متشعبطين فيني ما يفكون. هذه ليست علاقة صحية للطفل. الطفل السوي متزن نفسيا يستطيع أن يلعب بعيدا عني، أوكي؟ فكيف يستطيع أن يلعب بعيدا عني ومدمني ما يبعد عني؟ حبيبتي ذهابها للحضانة إن زعلت وبكت واعترضت فستتجاوز إذا أنت ثبتتي. إن كلموك وقالوا تراها تفحط صياح ورجعت وخدتيها، تراك أنت زرعتي عندها فكرة أنه إذا صحتي بطلعت وراح تصيح كل يوم. إذن كي تساعدي بنتك أنها تتعود البعد عنك، لا ادخلي خذي القرار واثبتي عليه، مو بإذا دخلتيها الحضانة ولازم تكون حضانة جيدة، لازم 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 لازم، مو بحضانة والسلام. إذا دخلتي القرار وجزمتي ودخلتي وخلاص دخلتوها حضانة، اثبتي عند قرارك، بمعنى ما تطلعينها، لا تبطلين ولا تسحبي ملفها، وخليكي قوية لها، مو قوية عليها، قوية لها. والله يعطيك العافية. طيب أعزائي انتهت حلقتنا اليوم، شكرا لمتابعتكم، يعطيكم العافية، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم، والله يقر عينكم وذرياتكم، السلام عليكم.
شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، كما نسعد بتقييمكم وتعليقاتكم على تطبيقات البودكاست اللي تسمعوا لنا منها، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.